بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الناظم رحمه الله، قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. قال الشيخ العثيمين: عرف المؤلف رحمه الله الواجب بحكمه لا بحقيقته، لا بحكمه أو ثمرته وفائدة هذا الحكم، حكم الواجب. قال: والتعريف بالحكم معيب عند المناطقة، جائز عند الفقهاء، ونحن نسلك طريق الفقهاء، وإلا فالمناطقة يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لأن المناطقة يريدون ماهية الشيء، إيش حد هذا. قال: فالمناطقة يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه، فالإنسان بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق، لكن لو قلنا الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، فهذا ليس بحد في عرفهم، بل هو حيوان ناطق. على كل حال، المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء بحكمه، وما ذكره الفقهاء والأصوليون أولى، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، وأما الحقيقة فإن عرفناها فهذا من باب الكمال، وإلا فليس بشرط. أن الأصل الذي ينبغي أن يعرف هو حكم الشيء، حكمه ماذا، هل يثاب عليه أو لا يثاب عليه. وأما ماهية الشيء ممكن حتى لو لم نعرفها، لكن أحيانا الماهية تعرف هذا الشيء الذي يحدد حتى يميز عن غيره. قال: والواجب في اللغة الثابت والساقط، أما الأول فأن تقول حقك واجب علي، بمعنى ثابت علي ليس فيه إشكال. وأما الثاني فمنه قوله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ذبحت سقطت، سقطت إذا سقطت جنوبها معنى أنه انتهى من ذبحها. قال: لكن الواجب في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي وما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب. وهذا المراد معنا بتعريف المناطقة بماهية الشيء، وغالبا هذه التعريف تميزه عن غيره، تميزه عن غيره. فلهذا كثير من الأصوليين يأخذ الماهية، يأخذ ماهية، ماهية أو الحد، حد هذا الشيء كيف تعرف حده حقيقته. فالأمر هو ما كان ما أو الواجب هو ما أمر على وجه الإلزام بالفعل، على وجه الإلزام يخرج إيش؟ المندوب المستحب، لأنه ليس على وجه الإلزام. وقوله أمر يخرج عدم الأمر، النهي أو الإباحة، فلهذا فالتعريف هذا يميزه عن غيره. لكن الحكم أيضا كذلك يميزه، لكنه في الثمرة. قال: قولنا في التعريف ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه والمباح، ودخل فيه المسنون لأن المسنون مأمور به، وهذا على القول الصحيح أن المسنون مأمور به، لكنه أمر على غير إيجاب، على غير إلزام. قال: وقولنا على وجه الإلزام بالفعل خرج به المندوب. قال: أما حكمه، فيقول المؤلف رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب بفعله والترك بالعقاب، يعني ما حكم بثواب فاعله وحكم بالعقاب على تاركه. أن هذا تعريف الناظم، هو تعريف أيضا صاحب الأصل الجويني. قال: وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. وهذا أحسن من أن يقال وحكم بالعقاب على تاركه، لابد يقال واستحق، لأنه قد يعفو الله عز وجل عنه. فالجزم بالعقاب ليس صحيحا، الجزم بالعقاب ليس صحيحا. وأيضا زاد بعض العلم امتثالا، لأن ليس كل فاعل يثاب عليه، وإنما من امتثل الأمر، من امتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يتحصل على الثواب، وإلا فقد يفعل الإنسان الفعل وهو لا يجد ولا يتحصل على ثواب إذا كان بدون إخلاص. فعله مثلا إما رياء، وإما أنه لم يفعله لأجل العبادة، وإنما مثلا لأجل علاج أو كذا، مثل من يصوم لأجل العلاج، فإنه يدخل في هذا الباب. قال: فقولنا ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا لا للامتثال، فإن هذا لا يثاب، لابد أن يكون فاعلا للشيء ممتثلا لأمر الله به. وقولنا واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقب تاركه، لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه. ولهذا فإن التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو داخل تحت المشيئة. قال: فصار عندنا الآن الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. تعريف بالحقيقة ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، وبعضهم يقول ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. قال: والحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه. والأمر هو الطلب، سواء عبر بالأمر أو بالطلب، وغالبا الأمر يأتي من الأعلى إلى الأسفل، مثل من الأب إلى الإبن، ومن الرب سبحانه وتعالى إلى خلقه. لأن أحيانا يكون أمر لكنه يكون على وجه الدعاء، لأنه يكون من الأسفل إلى الأعلى. لأن هذا الدعاء أنا يقول الإنسان: اللهم اعطيني كذا، هذا اعطيني أمر، لكن لما كانت من الأسفل إلى الأعلى كان يعتبر دعاء. أيضا الابن عندما يقول لأبيه: خذني معك أو كذا من هذا، فهو أيضا أراد الطلب، طلب الدعاء أو طلب معنى يكون بالتلطف، هو ليس أمر، فليس كل طلب يقال له أمر. فلهذا بعض أهل العلم أو بعض الأصوليين عبر بالأمر أفضل من أن يعبر بالطلب، وإن كان معنى واحد، لكن الأمر هو المقصود هنا، هو المقصود، وأمر الله عز وجل. لأن الطلب ممكن أن يكون طلب من الأسفل إلى الأعلى، فلا يعد أمرا، فلا يعد أمرا، إنما دعاء أو ترجي أو غيره. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. قال: الندب مصدر ندب يندب بمعنى دعا، أنا ومن النداء، من النداء، ولكنه مصدر بمعنى المفعول أي المندوب. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي مردود، فرد، فرد مصدر بمعنى اسم المفعول مردود، على الاسم المفعول الميمي، المصدر الميمي. قال: وقوله ما أي الذي في فعله الثواب، يعني إن فعلته أثبت. وقوله ولم يكن في تركه عقاب، يعني ولا يعاقب تاركه، هذا هو المندوب. فالمندوب إذا أردنا أن نعرفه بالحقيقة نقول المندوب هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، معنى على التعريف الآخر مع طلب الشرع فعله طلبا غير جازم. لكن هذا التعريف ليس بضروري، والمندوب شرعا أي حكما هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. مثال ذلك رواتب الصلوات: راتبة الظهر والمغرب والعشاء والفجر، هذه إن فعلها الإنسان أثيب، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. مثال آخر: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، هذا أيضا مندوب، إن فعلته أثبت، وإن تركته لم تأثم، وهو كثير جدا. قال: وأيهما أكثر، المندوب أو الواجب؟ الآن المندوب معروف معنى تعريف المهية هو ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام بالفعل. وأما أما بالثمرة أو الحكم فهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وإن شئت قلت ولم يستحق العقاب تاركه، ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. قال: وأيهما أكثر، المندوب أو الواجب؟ قال: المندوب، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الواجب إلزام قد يكون فيه مشقة، فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب. والمندوب كمال تزداد به المرتبة ويزداد به الثواب، فلهذا كان أكثر. فمثل ما جاء في حديث أبي هريرة حديث الولي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فهو ذكر أن أحب شيء إليه أن يتقرب إليه العبد الفرائض، فإذا زاد بالنوافل فهو معنى يستوجب حب الله عز وجل له بهذه النوافل، وهذه النوافل أيضا تكملة للواجبات وإتمام لها. فلهذا كان أكثر الآن الذي ينظر مثلا إلى الصلاة، الفروض 5 لكن سننها أكثر ورواتبها أكثر، وهذا يدل على أن المندوب أكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. قال: المباح في اللغة المعلن، ومنه قولهم باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه. وفي الاصطلاح يعرف بحقيقته بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، يعني ليس فيه أمر ولا نهي في حد ذاته. أما على كلام المؤلف وعلى تعريف المؤلف فإنه ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، يعني ما خلا من الثواب والعقاب، إن فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، لأنه مباح حلال. وهذا التعريف باعتبار ذات المباح، لكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما. فالمباح ممكن أن يكون وسيلة إلى الواجب فهو واجب، ممكن يكون وسيلة إلى المكروه فهو مكروه، وهكذا. فالمباح قد يكون وسيلة إلى هذه الأحكام الأربعة. فإذا كان وسيلة أخذ حكم الموصل إليه، فكما يقول الفقهاء والأصوليون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، فهو الوسيلة. وقد يكون هذا الأمر مباح في أصله، لكن لما كان وسيلة إلى الحرام كان حراما، وسيلة إلى الواجب كان واجبا. وسيذكر المؤلف هنا بعض الأمثلة. قال: فالمباح في حد ذاته ليس فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن قد يكون وسيلة لمأمور فيكون مأمورا به على وجه الندب أو الوجوب، قد يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهة والتحريم. مثال ذلك: رجل باع سلعة بعد نداء الجمعة الثاني، وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة، ففعله هذا حرام، والأصل في البيع الإباحة. يعني الأصل في البيع أنه مباح من المباحات، لكن لو باع بعد نداء الجمعة فإنه يعتبر محرم، يعتبر محرم. قال: رجل خطب امرأة قد خطبها مسلم قبله، ففعله هذا حرام، لأنه عدوان على حق الغير. معنى إذا كان يعلم، إذا كان يعلم أنه قد خطبها غيره فخطب على خطبة أخيه، فالخطبة أو فالخطبة جائزة ومباحة، لكن إذا خطب على خطبة أخيه فهو دخل في الحرام. قال: حضرت الصلاة وليس عند الإنسان ماء، فوجد ماء أن يباع، فما حكم شراء هذا الماء؟ واجب، لأنه يتوقف عليه فعل الواجب، إذن هو واجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اشترى رجل بصلا ليأكله فهذا مباح، لأن أكل البصل مباح، وهذا هو الصحيح. لكن بعض العلماء يقول: أكل البصل مكروه، فإذا قلنا أكل البصل مكروه صار شراؤه مكروها، لكن الصحيح أنه مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وأكل أيضا في مائدته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكله، علل ذلك أنه يناجي إني أناجي من لا تناجون. لكن إذا أكل البصل ثم ذهب إلى المسجد فهذا الذي يحرم عليه، فهو الآن أكل هذا البصل وذهب إلى المسجد، أو أكل البصل في المسجد، هذا محرم. فأكل البصل مباح، لكن لما كان وسيلة للحرام فهو حرام. قال: اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرمة فهذا حرام، وصار المباح في حد ذاته ليس فيه ثواب. أنا لو اشتراه لأجل بيته هذا مباح، لكن لو اشتراه لأجل أن يقتل فلانا به فهذا شراؤه محرم، شراؤه محرم. كما يذكر أيضا العلماء، مثلا إنسان يبيع عصير العنب أو يعصر عنبا، فعصر العنب مباح، لكن لو عصره لأجل الخمر فهو حرام، وعصره لأجل الخمر فهو حرام. أن الرجل أيضا يبيع بعض الخضروات بعض كذا هو أمر مباح، لكن لو عرف أنه من مثلا من يشتري منه يأخذه لأجل أن يفعله في الخمر أو كذا فهذا لا يجوز. قال: فصار المباح في حد ذاته ليس فيه ثواب ولا عقاب ولا فعلا ولا تركا، لكن إذا كان وسيلة لمأمور به فهو مأمور به، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه فهو منهي عنه. فهذا خلاصته. طيب، هذا ما ذكره، إن شاء الله نكتفي بهذا.